من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإنه لا يخفى ما وقع فيه بعض الناس من الانزلاق في هاوية الفتنة التي لا يخشى عليه وحده منها، بل يخشى عليه وعلى غيره. فإن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الفتنة التي أعنيها فتنة النساء التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إنها فتنة وقع فيها من وقع من الناس حتى استأسروا لهواهم وعميت بصائرهم فانطمست أبصارهم حتى صاروا يتتبعون النساء في الشوارع والأسواق، تغزل وصفير وهمسات وربما لمسات، يتخبطون خبط عشواء كأنهم لا يرون الناس حولهم أو كأن الناس حولهم بهائم لا من البشر. إنهم منغمسون في الشهوة، مستهترون بالأخلاق، متحدون للمجتمع، غير خائفين من الله عز وجل. أيها الناس، إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن ننكر هذه الأعمال من أولئك، ننكرها لأنها تنافي صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر، ننكرها لأنها وسيلة إلى الزنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ننكر هذه الأعمال لأنها إخلال بالأمن ونشر للخوف والذعر والفوضى. ننكرها لأنها سبب للعقوبة العاجلة. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى حين ذكر ما يتجنبه عباد الرحمن ومنه الزنا، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أيها المسلمون، إن هذه الأخلاق السافلة والأعمال السيئة التي انحط إليها بعض الناس لم توجد في مجتمعنا إلا حين ضعف الدين وضعفت الغيرة وانتشرت أسباب الفتنة. أما ضعف الدين فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء المفتونين بهن، لو كان عندهم قوة في دين الله ما تجرؤوا على ذلك الفعل وما وقعوا في معصية ربهم، وما أشغلوا قلوبهم بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأما ضعف الغيرة فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء المفتونين بهم، لو كان عندهم قوة في غيرتهم ما تجرؤوا على فعل هذا وفتنوا نساء إخوانهم ومواطنيهم. إن مقتضى الأخوة أن يغار هؤلاء على نساء إخوانهم ومواطنيهم كما يغارون على نسائهم أنفسهم. وإني لسائل هؤلاء الذين يتتبعون النساء، إني لسائلهم: أيرضى أحد منهم أن تتبع امرأته أو ابنته أو أخته أو أحد من نسائه أو تغازل واحدة منهن؟ إنه سيقول: لا أرضى. فإذا كان لا يرضى ذلك في أهله، فكيف تسوغ له نفسه أن يفعله في أهل غيره؟ إنني أحذر هؤلاء المفتونين أن يسلط على أهليهم من يفعل بهم مثل ما فعلوه بأهل غيرهم، أو أن يبتلى أحد من ذريته بهذا الداء العضال. وأما أسباب الفتنة فكثيرة، منها وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمقروءة، يقع بين أيدي الشباب من ذكور وإناث صحف ومجلات فيها الصورة والكلام، تثير الشهوة وتعصف بالعاطفة وتلهب نار العشق. ومن أسباب هذه الفتنة ما أنعم الله به على بلادنا هذه من الصحة والفراغ لكثرة المال وحسن الغذاء واستتباب الأمن والرخاء، فأصبحت القلوب فارغة والأبدان عاطلة، ولهذا لا تكاد تجد مفتونا بفتنة النساء إلا أحد رجلين: إما رجل فاشل ليس عنده عمل يشتغل به فيلهيه ويلحقه برفق الرجال الشرفاء، فهو لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل عملا خاصا بنفسه ولا عملا بوظيفة لدى الحكومة أو غيرها، استولى عليه الهوى فهوى به واستعذب الملح فباء بعذابه. وإما رجل ذو عمل لكنه مضيع لعمله غير مبال بما يترتب على إضاعته من نتائج وخيمة وعواقب سيئة. أما الرجل المؤمن الشريف الحازم فلن ينزل بنفسه إلى سفاسف الأمور وأراذلها. ومن أسباب هذه الفتنة ما يقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر وغير ذلك، سلوك يحط بهن إلى الفتنة وينأى بهن عن نهج السلف الصالح. تجد بعض النساء تخرج إلى السوق متبرجة بأجمل ما عندها من لباس، ثم تستره بعبات خفيفة أو قصيرة أو مرفوعة ليبرز ما تحتها من الثياب الجميلة، فتكون كاسية عارية، لباسها لباس أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن النساء من تخرج إلى السوق متحلية بالذهب والساعات الجميلة، وتمشي في السوق كاشفة يديها لتفتن من يراها، وقد قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكيف بهذه المرأة إذا أخرجت يديها المملوءة بالذهب وبالساعة الجميلة؟ أليس هذا أولى بالنهي من أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها؟ ومن الناس من تخرج إلى السوق متطيبة، وربما تختار أقوى الأطياب رائحة وألذها شما، فلا تمر بأحد يشمه إلا افتتن به أو كاد يفتتن به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء الآخرة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ومن الناس ومن النساء من تخرج إلى السوق شبه سافرة تغطي وجهها بغطاء خفيف لا يستر وجهها، وربما يكسوه جمالا ويستر معايبه، أو تغطي وجهها بغطاء صفيق يحجب الوجه لكن تشده على وجهها شدا قويا بحيث يبرز مقاطع وجهها، فترى انحناء جبهتها ونتوء أنفها حتى إنك كأنما تشاهدها بلا غطاء. ومن الناس ومن النساء من تمشي في السوق تبخترا وتأرجحا وتمازح رفيقتها إن كانت معها، وربما تقف على صاحب الدكان لحاجة أو لغير حاجة فتسترسل بالكلام معه، وربما تدعو بالشيء أعطني كذا أعطني كذا وهي لا تريده، لكن لتزيد في الكلام وتستمر. وهذا فتنة لها وفتنة لصاحب الدكان، وقد قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: وأطهر النساء عرضا وأبعدهن عن مواقع الفتن. قال الله لهم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أيها المسلمون، إننا قد وصفنا شيئا من الداء الذي وقع فيه بعض النساء، فهل من دواء لذلك؟ نعم، هناك دواء، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. إن الدواء يكمن في أن نعرف أنفسنا وننزلها منزلتها حتى نكون قد قدرناها قدرها. فنحن أمة مسلمة ندين لله تعالى بدين الإسلام، نعبد الله، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه. ديننا دين العقيدة الصحيحة والآداب العالية والأخلاق الفاضلة، فعلينا من أهداف ديننا أن ننطلق فنحذر الفتن ونسعى في القضاء عليها وإزالة أسبابها. على كل منا أن يربأ بنفسه عن سفاسف الأمور وأراذل الأخلاق، على كل منا أن يكون عنده إيمان يمنعه عن انتهاك حرمات الله، على كل منا أن يكون له غيرة يحتمي بها ويحمي أهله عن الفتنة، على كل منا أن يقدر مسؤوليته الخاصة والعامة ويحاسب نفسه هل قام بهذه المسؤولية على وجه يرضي الله عز وجل وتبرأ به الذمة، على كل منا أن يتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. على كل منا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على كل واحد منا أن يتفقد نساءه من البنات والزوجات والأخوات ومن ولاه الله عليهن، فيقوم بالمسؤولية ويمنعهن من الخروج على وجه لا تبيحه الشريعة، يمنعهن من الخروج على وجه تحصل به الفتنة، يمنعهن من الخروج متبرجات أو متطيبات، يمنعهن من الخروج على وجه يحصل به الفتنة لهن أو منهن. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل وأعدوا لهذه المسؤولية جوابا يكون صوابا تنجون به إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل، فوالله والله ما حملكم الله ورسوله المسؤولية إلا والله عز وجل سيسألكم عنها يوم القيامة. فيا ويل من يجيب بجواب غير مفيد، يا ويل من تعمي عليه الأنباء يومئذ فلا يجد مناصا. اتقوا الله عباد الله، أسأل الله لي ولكم القيام بما أوجب علينا من الأمانة، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أفضل خلقه محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فإنكم بانتظار دخول شهر رجب الفرد، أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. فمن رأى منكم هلاله الليلة فليخبر به أقرب محكمة لديه، فإنه يمكن أن يهل هذه الليلة. واعلموا أن هذا الشهر المحرم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا حسن، بتفضيله بصيام أو قيام، لا في أول يوم منه، ولا في أول ليلة جمعة منه، ولا في غير ذلك من الأيام. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يصومه وحده، يضرب على صومه من يصومه وحده، لأن من يصومه فإنه يكون قد شابه أهل الجاهلية الذين يعظمون هذا الشهر، أعني شهر رجب. وليس لشهر رجب تعظيم على غيره من الأشهر الحرم الثلاثة الباقية. وعلى هذا فلا تقصوه أيها المسلمون بصوم ولا بقيام ولا بغيرها من الأعمال الصالحة، وإنما هو كسائر إخوانه من الشهور الحرم، لا يخص بزيادة عبادة. وأما من كان يصوم صوما معتادا في الأشهر الأخرى فليصوم، لأنه لم يخصص هذا الشهر بشيء. واعلموا أنه لا يخص كذلك بزيارة المسجد النبوي، ولا يخص بعمره، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر فيه، وإنما اعتمر صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. فكانت عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، كانت هذه العمر الثلاث كانت في شهر ذي القعدة، وكانت عمرته الرابعة مع حجه في شهر ذي الحجة، وإن كان قد ابتدأ الإحرام بها في شهر ذي القعدة، ولكنها دخلت في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد الهجرة، وقد بقي في المدينة 10 سنوات، لم يعتمر سوى 4 مرات فقط، 3 منها عمر مفردات وكلها في ذي القعدة، وواحدة منها عمرة مع حجه، لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم أيها المسلمون بالتزام السنة، وإياكم والبدعة، فإن البدعة لا تزيدكم من الله إلا بعدا. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولكن ما معنى قول الإنسان اللهم صل على محمد؟ إن معنى قول الإنسان اللهم صل على محمد معناه أنه يسأل الله عز وجل أن يرفع ذكر نبيه فيثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. هذا هو معنى طلبنا من الله عز وجل أن يصلي على نبيه محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الذكور والإناث يا رب العالمين. اللهم ارض عن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بديننا وتعز ديننا بنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سدد خطى الداعين إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدعون إليك على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها المسلمون، أكثروا من الإلحاح على ربكم بالدعاء، فإن الله تعالى أمركم به، فقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا تستنكفوا من الدعاء، لا تستكثروا الدعاء، بل أكثروا منه، فإن كل دعوة تدعون الله بها فإنها تزيد في حسناتكم، لأنها من عبادة ربكم وامتثال أمره. فإن حصل لكم المطلوب فذاك، وإلا فإن الله تعالى يثيبكم على دعواتكم، أو يدفع عنكم من السوء ما هو أشد، أو يدخرها لكم يوم القيامة. أكثروا من الدعاء أيها المسلمون، إنكم تشاهدون هذه السنة تأخر المطر وقلته، وما ذاك والله إلا بسبب الذنوب والمعاصي وكثرة الظلم. فاستيقظوا واستعتبوا إلى ربكم، وحاسبوا أنفسكم، واذكروا ما أنتم مقصرون فيه من الواجبات، وما أنتم واقعون فيه من المحرمات، واستعتبوا وتوبوا إلى الله. استغفروا ربكم، إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. أيها الناس، إن خطورة تأخر المطر إنها خطورة عظيمة، إنها خطورة عظيمة في قلة المياه وقلة المراعي وربما حصول الأوبئة في المواشي. فاتقوا الله أيها المسلمون وارجعوا إلى ربكم واسألوه دائما أن يغيث البلاد وأن يغيث القلوب. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين.